خطباء المستقبل واستبشروا بالجيل الأمثل.
شاهد خطباء المستقبل واستبشروا بالجيل الأمثل.
أبناء الإسلام تربوا للخير النافع لا توفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ومع أول لقاء بعد عيد الأضحى المبارك. معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة ثلاثة أقمار، يستطيع الواحد منهم من خلال برنامجكم خطباء المستقبل أن يرتقي المنبر وأن يقف خطيبا مفوها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نتعرف في بداية هذه الحلقة على أبنائنا الصغار خطباء المستقبل. معي ومعكم النموذج الأول المتألق دائما أبدا، الابن علي دوالي. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا علي.
أنا محمد يا مشاهد.
ومنور يا عسل.
نورك الله مشاهد.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأما النموذج الثاني ابننا يوسف أسعد لأول مرة، أهلا وسهلا بك ومرحبا.
أهلا
وسهلا، منور يوسف.
الله
نور، جارك الله فيك. وأما النموذج الثالث المتألق دائما، ربنا يبارك فيه يا رب، وله سمت رائع وأسلوب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ابننا أحمد صابر. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أحمد.
أهلا بعضك شيخ،
منور يا حبيبي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحكمة على ألسنتهم، وأن يجعلهم دائما أبدا زخرا للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نبدأ اللقاء مع أول النماذج، ابننا علي دوالي يحدثنا عن قصة الذبيح إسماعيل. تستطيع إن شاء الله يا علي؟
إن شاء الله.
تفضل يا حبيبي، تفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مشاهدو قناة الرحمة الفضائية المباركة، سأتحدث مع حضراتكم اليوم بمشيئة الله تعالى عن نبي من أنبياء الله تعالى، عن نبي فداه الله بكبش عظيم، عن نبي سمي بالذبيح، نبي أطاع أوامر الله وأطاع أوامر أبيه. هل كان أبوه يأمره بشيء بسيط؟ لا والله، ولكن كان يأمره بأنه رأى في المنام أنه يذبحه. أتدرون من هذا النبي؟ نعم نعم، إنه سيدنا إسماعيل عليه السلام. وغلام جاء على كبر يتعقب في السير أباه بلغ من السعي نهايته والشيخ يكابد بلواه لكن الرؤيا لنبي صدق وقراء يرضاه والمشهد يبلغ ذروته وأشد الأمر وأقصاه بلغ من السعي نهايته والشيخ يكافد بلواه وأمرت بذبحك يا ولدي فانظر في الأمر وعقباه ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتا لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه شيخ تتمزق مهجته تتمدى بالدمع لحاه ينتزع الخطوة مهموما والكون يناشد مسرى ويهم الشيخ لغايته ويشد الابن بيمنى ألقاه برفق الجبين كي لا تتلقى عيناه أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله تتوسل للملك الأعلى أرض وسماء ومياه ويقول الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه لا تحزن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فدينا
أيها الأحبة الكرام سيدنا إسماعيل والده سيدنا إبراهيم عليه السلام ذات يوم طلب من ربه أن يرزقه أولادا صالحين قال ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فرزقه الله تعالى إسماعيل وإسحاق ولما كبر إسماعيل وصار يرافق أباه ويمشي معه ذات ليلة رأى في المنام سيدنا إبراهيم أنه يذبح ولده إسماعيل قال تعالى ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى كان سيدنا إبراهيم حزينا إن الله عز وجل يمتحنه مرة أخرى يمتحنه هذه المرة بذبح ابنه ترى ماذا يفعل لو أمره الله بأن يقذف نفسه في النار لفعل ولكن ماذا يفعل هذه المرة عليه أن يذبح ابنه ترى ماذا يفعل هل يعصي أوامر الله ما تعود على ذلك هل يخبر ابنه بذلك الأمر صعب للغاية هل يذبحه على غفلة هذا أصعب أب يذبح ولده وإذا أخبر ابنه هل يقبل ابنه بالذبح هل يتحمل إسماعيل آلام الذبح؟ هل يقدر إبراهيم على أن يضع السكين على رقبة ولده إسماعيل؟ الأمر أصعب مما تتخيل. هذا أمر لا يتحمله بشر، ولكن هذا هو حال الأنبياء. إسماعيل رأى أباه حزينا فقال له: لماذا أنت حزين يا أبي؟ قال: سيدنا إبراهيم، هناك أمر أقلقني يا بني. فقال سيدنا إسماعيل: وما هو؟ قال: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. إسماعيل كان يحب أباه كثيرا، ويعرف أن أباه لا يفعل شيئا إلا بأمر ربه. لهذا قال له: يا أبت افعل ما تؤمر، فتجدني إن شاء الله من الصابرين. كان سيدنا إسماعيل بارا مطيعا مؤمنا بالله. أخذ سيدنا إبراهيم مذية وحبلا وذهب إلى أحد الوديان القريب. إسماعيل يرافق إبراهيم أباه ساكتا، إسماعيل يرافق إبراهيم أباه ساكتا. كان يهيئ نفسه للحظة الذبح ويدعو الله أن يمنحه الصبر لتحمل آلام الذبح. السيدة هاجر عندما رأت سيدنا إبراهيم وإسماعيل انطلقا نحو الوادي ظنت أنهما ذهبا لجمع الحصر. عندما وصل سيدنا إبراهيم وإسماعيل إلى الوادي، نظر سيدنا إسماعيل إلى سيدنا إبراهيم، كانت عيناه مليئتين بالدموع. هو أيضا بكى من أجل أبيه الشيخ، فأراد أن ينهي الأمر بسرعة. فقال لأبيه: يا أبي، احكم وثاقي جيدا واصفف ثيابك حتى لا تتلطخ بالدماء، فتراها أمي فتحزن. يا أبي، اشحذ السكين جيدا وأسرع في ذبحي فإن آلام الذبح شديدة. بكى سيدنا إبراهيم وقال له: نعم العون أنت يا بني على أمر الله، نعم العون أنت يا بني على أمر الله. أحكم سيدنا إبراهيم الوثاق على كتفي إسماعيل. كان سيدنا إسماعيل مغمضا عينيه مستسلما تماما لأمر ربه. أمسك سيدنا إبراهيم بجبين ولده وحناه إلى الأرض. جثى إسماعيل بهدوء، كان يودع الحياة، كان يودع أمه وأباه. وجاءت اللحظات الحاسمة، وضع سيدنا إبراهيم السكين على عنق إسماعيل. لحظة واحدة وينتهي كل شيء. ماذا حدث في تلك اللحظات المثيرة؟ هل ذبح إسماعيل؟ كلا. سمع سيدنا إبراهيم نداء من السماء: يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا. ويأمره بذبح كبش فداء لإسماعيل. نظر سيدنا إبراهيم إلى جهة الصوت فرأى كبشا ثمينا ينزل من فوق الجبل. كان كبشا أملحا له قرون. ففرح سيدنا إبراهيم كثيرا وانشرح قلبه وحل الوثاق عن ابنه إسماعيل. ومن ذلك اليوم أصبح تقديم الأضاحي من مناسك الحج، فقدم الكبش ثم قدمه قربانا إلى ربنا الرحيم. أدعو الله عز وجل أن أكون قد وفقت في سرد قصة الذبيح سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت علي، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب، ويرفع قدرك ويجعلك ذخر للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. شهداء الأكارم، كعادتنا في كل حلقة نتناول ثلاث نقاط تحدث فيها علماء التربية من أجل أن نربي أبناءنا عليها. إليكم النقطة الأولى، يقول فيها علماء التربية للآباء والأمهات وكذا المعلمين، يقولون: احرص على أن يكون الصبر سمة لك أنت خاصة وأنت في أشد أوقات غضبك. اجعل الصبر سمة لك خاصة وأنت في أشد أوقات غضبك. الكلام ده مع مين؟ مع الأبناء فلذات الأكباد، مع الأطفال الصغار. لو جعلت الصبر سمة لك لنشأ الولد طبيعي جدا. ليه؟ لأن أنت القدوة، أنت المعلم، أنت المربي في البيت. ابنك شايفك حاجة كبيرة أوي أوي وبياخد منك وبينفذ. فاجعل الصبر في أوقات الغضب، في أشد أوقات الغضب. ما تقدرش؟ أمال هتربي إزاي؟ وما تقدرش ليه؟ وإن ما عملتش كده مع أبنائك، طب سلوكك هيبقى إيه؟ الأولاد هيتربوا إزاي؟ لا، حاول مرة واثنين وثلاثة. ده كلام اتعمل عليه دراسات وأبحاث من أجل تربية الأبناء. فحتى يتربى الولد صح وكذا البنت، اجعل الصبر سمة لك وأنت في أشد أوقات غضبك. ربما يعني دخلت بيتك وأنت متعب مجهد من العمل طوال اليوم، خاصة اللي بيشتغل فترتين، ودخلت فوجدت من الأولاد ضجيج ولعب ومرح وأصوات عالية. ها، هتغضب؟ هتحزن؟ ولا واحدة واحدة عشان تربي عيالك صح، واحدة واحدة عشان ربنا يبارك لك فيهم. ادخل البيت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسلم على الأولاد وقبلهم واجلسهم إلى جوارك، وكلم معهم برفق وبرحمة وبلين. حق الولد كده، حق البنت عليك كده. وإن ما عملتش كده مش هتعرف تربي. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لك فيهم يا رب، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يرعاهم برعايته، إنه ولي ذلك ومولاه. يبقى النقطة الأولى، اجعل الصبر سمة لك خاصة مع أولادك وأنت في أشد أوقات غضبك. سنفعل ذلك إن شاء الله، وأرجو الله أن يعينكم على ذلك، إنه ولي ذلك ومولاه. مشاهدي الأكارم، تعالوا بنا نستمع إلى النموذج الثاني، ابننا يوسف أسعد لأول مرة. تحدثنا عن ماذا يا يوسف؟
الصدق.
عن الصدق. ربنا جعلنا من الصادقين. تفضل.
الحمد لله، الحمد لله الذي يجد الصادقين بصدقه من رحمته وفضله، ويجازي الكاذبين فيعاقبهم إن شاء بحكمته وعدله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه في هديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، حديث اليوم مع حضراتكم تحت عنوان الصدق، معناه هو مطابقة للخبر الواقع. عباد الله، اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين في عبادة الله، كونوا مع الصادقين في عباد الله. اصدقوا الله تعالى في عبادته واعبدوه مخلصين له الدين غير مرائين ولا مسمعين. امتثلوا امر الله طلبا للقرب منه والحصول على ثوابه، واجتنبوا نحي الله والبعد عنه والوقوع في عصابه. لا تبتغوا في عبادته أن يمدحكم الناس عليها، فإن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك. ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. عباد الله، كونوا مع الصادقين واسمعوا قول الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهو يقول في الحديث عليكم بالصدق أي أرجم الصدق. لماذا؟ لأن الصدق مطابق للخبر الواقع. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي البر. فما بالك بالبر؟ البر معناه كثرة الخير والجود، ومنه من أسماء الله عز وجل البر، كثير الخير والجود والإحسان لله عز وجل. البر من نتائج الصدق، البر من نتائج الصدق. اسمع، وإن الرجل ليصدق وتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فمن هذا الحديث نعرف أن الصدق غاية وأن الصدق مرتبة. فغاية الصدق هي البر والخير ثم الجنة. يا سلام، هي البر والخير ثم الجنة. وأما مرتبة الصدق فهي الصديقة التي تلا بالنبوة. فقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن الصادق هو الذي له العاقبة، وإن الكاذب هو الذي عمله هباء. وذكر بعض العامة فقال إن الكذب ينجي. اسمع، قال له أخوه يا أخي إن الصدق أنجى وأنجى، إن الصدق أنجى وأنجى. هذا صحيح، إن الصدق أنجى وأنجى. ولقد أحسن قائل الصدق ينجيك فاحرص أن تلازمه. من يعتدي الصدق يحظى الفضل أوفاه. تكفيك فخرا بأن تعز لطائفة، الصدق ديدنهم من دام بشراه. اصدق بقولك، اصدق بقولك لا تأب نتيجتها. مرحل لامرئ على الإيمان محياه. تفديك روحي رسول الله، تفديك روحي رسول الله، رسول الله أسوتنا. من بعدك الصدق عنوانا رفعناه. درب النبوة نورا نستنير به، نهج الفضائل والتقوى نهجناه. الخير في وفي من ضل ملتزما، أقره المصطفى أمرا لبثاه. صلى الإله، صلى الإله، صلى الإله على المبعوث رحمتنا. اشفع تشفع إله الكون أعطاه. عن شداد بن الهادي أن رجل من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال وهاجر معك؟ فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة. وتلك الغزوة، فتلك غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا، فقسم قسم وقسم له، فأعطى الصحابة ما قسم له. فجاء الرجل فدفعوه إليه، قال ما هذا؟ قال قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا سمحتك، ولكني سمحتك أن أرمى إلى هنا فأشار بي حلقي بحلقه سهم فأموت فأدخل الجنة. اسمع قول الحبيب النبي الله، قال إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق، إن تصدقوا الله يصدق، ثم نهضوا به إلى قتال العدو. فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قال أهو هو أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدق، قال صدق الله فصدق. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم، يا سلام، كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، الله، في جبته. ثم قدمه فصلى عليه، فكان الذي يظهر من صلاته، اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقدر شهيدا، انا شهيد على ذلك. يا سلام، قدر شهيد والنبي كمان شهيد على ذلك. يا سلام، قتل الشهيد والنبي كمان شهيد على ذلك. قال الله تعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأن يجعلني وإياكم من أهل الجنان، وأن يجمعني وإياكم فيها بسيد ولد عدنان، إنه ولي ذلك ومولاه وهو الرحيم الرحمن. أحبتي في الله، وأكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
أحسنت يا يوسف، أحسنت، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب، ويرفع قدرك ويجعلك ذخر الإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. شهدي الأكارم، نطلع فاصل قصير ثم نعود إلى حضراتكم بأمر الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إلى حضراتكم مجددا بفضل الله تبارك وتعالى. عاوز أقول لحضراتكم من خلال هذا البرنامج أن علماء التربية تناولوا عدة نقاط من أجل أن نربي أبناءنا عليها، ذكرت واحدة قبل الفاصل وإليكم الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول علماء التربية: مكن طفلك وأنت تلعب معه من الفوز عليك. تبديها تعمل ايه؟ بترفع روح الولد المعنوية، وتمكنه دائما ابدا من الفوز في مسابقات للقرآن وغيرها، زي ما هتربيه بالضبط. مكن طفلك وانت تلعب معه من الفوز عليه. هتلعب مع ابنك ايه؟ اللعب البريء المباح، مثل مثلا يعني بتلعب انت وابنك ريت، اذا غلبته مرة يغلبك اثنين، ما المانع؟ ما تعملش عقلك بعقله، هتضيع الولد. والله مكنه من الفوز عليك. العاب اخرى مباحة، بتلعب معه كرة مثلا، برضو مكنه من الفوز عليك. اي انواع من انواع اللعب البريء المباح لا حرج في ذلك، من ان تمكن ولدك من الفوز عليك، هيرفع من روحه وهيحفز عنده يعني الفوز دائما في كل المسابقات التي ستجرى إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يبارك في أولادكم يا رب، وأن يحفظهم إن شاء الله، إنه ولي ذلك ومولاه. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى النموذج الثالث من أبنائنا خطباء المستقبل، الابن أحمد صابر. تحدثنا عن ماذا أحمد؟
ماذا بعد الحج؟
ماذا بعد الحج؟ أحسنت الاختيار، تفضل. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب الأرض ورب السماء، خلق آدم وعلمه الأسماء، وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس له أندادا ولا أشباها ولا شركاء، خلق الخلق فمنهم السعداء ومنهم الأشقياء، قادر مقتدر، فكل الممكنات في قدرته سواء، لا يشغله شأن عن شأن، فكل شيء خلق بقدر وكل أمر جرى بقضاء. وأشهد أن سيدنا محمد خاتم الرسل والأنبياء الشهيد يوم القيامة على الشهداء المعصوم صلى الله عليه وسلم فما أخطأ قط وما أساء صلى الله عليه قديما وكذا الملائكة في السماء. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته الأجلاء والداعين بدعوته إلى يوم اللقاء. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، تقبل الله عز وجل حجكم وغفر ذنوبكم وشكر سعيكم ورفع الله عز وجل بهذه الحجة درجاتكم. أيها الحاج الكريم، يا من بذلت النفس والنفيس واجتهدت حتى أتيت البيت العتيق وضحيت بالجهد والوقت الغالي النفيس في الحجر سجدت في أرضه وفي بيته أنفك ووجهك لله مرًا، من أعظم ماء في الدنيا شربت حتى ارتويت على جبل الصفا وقفت فكبرت وهللت، وفي منى وعرفة ومزدلفة بت على جبل الصفا وقفت فكبرت وهللت. من أعظم منك ومن أسعد منك وأحظى، من أهنأ منك وأرضى؟ أقول لك حسرت رأسك، نبذت رفاهيتك، مددت يديك، رفعت كفيك، فأقول لك أبشر، غفر الله عز وجل لك ذنبك ورفع درجتك. بل أقول لك رجعت من حجتك كيوم ولدتك أمك. انتظر آتيك بالدليل. يقدم عمرو بن العاص رضي الله عنه من مكة إلى المدينة ليعرض إسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه ليبايعه، ولكن عمرو قبض يده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قال: أشترط بأن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رسول الهدى، النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ أيها الأفاضل، من المنتظر بأن نستخرج من الحج ومن مواقفه دروسا وعبر، وأن نستخرج من هذه الأيام دروسا ومن هذه الأيام مواقفا وعبر. علمتنا مدرسة الحج أن أعظم ما يعين على الخير هي الطاعة. الطاعة من أعظم ما يعين على الخير. إيه نعم، الحاج يرى بعينه أعينا دامعة وقلوبا خاشعة ونفوسا دامعة وقلوبا صادقة وابتهالات صادقة، يرى الكل مشغولا بربه، فهذا يدعو وآخر يتلو وثالث يتصدق ورابع يصلي. يرى الكل مشغولا بربه فتدفعه هذه المناظر إلى أن يتأسى بهم ويشاكلهم. وقديما قيل: الصبائع السراقة، وأصدق منه قول من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أي من يصاحب. فيا والد الحاج، اجعل من حجك هذا محطة لأن تعيد النظر في صحبتك ورفاقك، فأنت ذقت طعم الإيمان ولذة الاستقامة، فتذكر بوركت أيامك أن علاقتك وأخوتك إن كانت لخير وفي خير فنهايتها منابر من نور، وإن كانت غير ذلك فنهايتها عض على الأيادي وزفرات وحسرات. اسمع إلى قول ربك جل وعلا، إذ يقول جل وعلا: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني،
وكان الشيطان للإنسان خذولا.
الحج مدرسة، علمتنا مدرسة الحج أن الحج يحقق وحدة المسلمين وقوتهم. ما معنى هذا الكلام؟ الحجاج في بيت الله الحرام تختلف ألوانهم وأجناسهم وأعراقهم وبلدانهم ولغاتهم، ولكن يجمعهم شيء واحد هو الإسلام. لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 1400 عام محمد وصحبه، لنا فيه القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم، حين جمع بين دولة الإسلام من فتات متناثر، جمع بين حمزة القرشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، جمع بين أهل الأوس والخزرج، وقال لهم وتلا عليهم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واسمع حينما ينادي ويقول جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الحج مدرسة، والحج يرتسم في خيال كل مسلم ومسلمة. حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه بأنه صلى الله عليه وسلم قال، الحج مدرسة، بأنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الجسد إذا تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، أي إن الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. علمتنا مدرسة الحج قصر الأمل. الحاج يخرج من دياره مصبرا نفسه على الطاعات، مصبرا هواه وحابسا هواه عن الشهوات طيلة أيام منى وعرفات، لأنه يستيقن بأن الرحيل سيأتي عما قريب إذ هو آت، لأنه يستيقن بأن الرحيل يأتي عما قريب إذ هو آت. أحسنوا الظن بربكم وبالغوا في إحسان الظن، وجددوا أعماركم بفجر جديد فقد كفيتم ما مضى، فأحسنوا وشمروا فيما بقى، وتذكروا أن درب الطاعة وطريق الطاعة لا نهاية له دون الأجل. فإذا قويتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ربى أمه جعلهم من رعاة الغنم قادة للأمم، أمسك بمن كبي بن عمر وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حذر الحق تبارك وتعالى بني آدم من الدنيا، وقال جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال جل وعلا: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما أجمل أن يستذكر الحاج قصر أيام عمره، لأن الحق جل وعلا يقول: واذكروا الله في أيام معدودات. أقسم إليكم الحج يذكرنا بيوم القيامة، يوم القيامة الذي نغفل عنه جميعا. يوم القيامة يوم شديد الهول، ما من صفحة من صفحات كتاب ربنا جل وعلا إلا وهي تذكرنا بيوم القيامة. الحجاج في مشعر واحد، من مشعر إلى مشعر ومن منظر إلى منظر، كلهم في وقت واحد، وكأنهم يسيرون إلى يضة أو إلى علم أو إلى راية، كما ذكرنا ربنا جل وعلا في كتابه بأننا نسير يوم القيامة كأننا نسير إلى علم أو إلى راية. اسمع إلى قول ربك جل وعلا: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يقول ربك جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، ويقول في آخر السورة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال قتاده: بلى وعزته وجلاله إنه لقادر. ثم قرأ قول الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. أيها الحاج الكريم، أقول لك بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيحه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ثبت قلبي على دينك فبعد عبادتك. قل كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم ثبت قلبي على دينك، ابيض صحيفتك وغفر الله عز وجل لك ذنبك. فاتقوا الله تعالى عباد الله، وتمسكوا بكتاب ربكم، وسيروا على هدي رسولكم، تفلحوا في دنياكم وأخراكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا أحمد، ربنا يبارك فيك يا ابني ويرفع قدرك ويجعلك دائما أبدا ذخرا للإسلام والمسلمين، اللهم آمين. مشاهدي الأكارم، تعالوا بنا نتناول النقطة الثالثة والتي تحدث فيها علماء التربية من أجل أن نربي أبناءنا عليها. يقول للأباء والأمهات وكذا المعلمين: لا تعنف الطفل عندما يقوم بسؤالك، خاصة وإن أكثر في السؤال. أحيانا تجد الولد أو البنت يسأل كثيرا، تزهق، تمل، تتضايق، أمال تعمل إيه؟ تصبر عليه عشان يتربى، عشان يتعلم. لا تعنف أبدا الولد عندما يسأل، ممكن يسأل أسئلة محرجة. برضو أجب على ولدك بقدر استطاعتك وعلى حد علمك، بأسلوب كويس، أسلوب فيه الشفقة، أسلوب المعلم، أسلوب من أجل أن يتربى الولد صح. ما هو ما أجبتوش على السؤال هيطلع برة وهيسأل غيرك، وغيرك هيدول المعلومة بقى إيه؟ خطأ ومش كويسة وبأسلوب يعني مش مهذب. وممكن تسمع ابنك يردد بقى الإجابة في البيت تجرح مشاعرك. طب ما كان من الأول، يبقى لا تعنف الطفل عندما يقوم بسؤالك خاصة وإن أكثر من السؤال. أحيانا الولد يسأل: يا أبي أو يا بابا، أمنا اتولدت إزاي؟ هتضربه ولا هتجوبه؟ جاوبه على حد علمك، بأسلوب قرآني، بأسلوب ديني، بأسلوب جميل، بأسلوبك أنت الخاص. المهم يبان في الإجابة الشفقة والرحمة، وأنت تحتضن ولدك وتمسح على رأسه أو تمسح ظهره أو تحكره ظهره. يا أخي شوف الولد بيستأنس بيك إزاي. وكذا البنت، ربنا يبارك لكم فيهم يا رب، ويحفظهم بحفظه ويرعاهم برعايته، إنه ولي ذلك ومولاه. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى تلاوة القرآن الكريم في الوقت المتبقي من هذه الحلقة لابننا علي دوالي. إن شاء الله نسمع صوتك الجميل الحلو ده.
إن شاء الله.
اتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
أحسنت يا علي، ربنا يبارك فيك يا رب ويرفع قدرك. لكن قل لي يا علي في خلال دقيقة كده إن شاء الله قبل انتهاء البرنامج كيف حالك الآن وعمل إيه بعد رمضان وما سمعته عنك من أنك صليت بالناس القيام والتراويح في شهر رمضان وأسلكت صدور الناس، ربنا يبارك لك.
الحمد لله بعد صلاة العيد، يعني بعد العيد
صوت بس عشان صوت ضعيف ارفع صوت شوي.
بعد عيد الفطر يعني أبي رحنا للشيخ مصطفى العدوي في مينية سمنود، يعني كنت متخيل ان ما عرفش اشكلم الشيخ يعني ما عرفش واجهه وجه لوجه وكده. بعد الحمد لله رحنا له وصلينا الظهر وكلمناه، هو صراحة يعني انسان متواضع جدا ويعني ما كنتش متخيل ان انا اعرف اكلمه وقفت اتكلمت معاه وقال لي حافظ قد ايه وقلت له حافظ القران وحافظ البخاري ومسلم الحمد لله واني فرحان جدا لان هو عمل حاجه، هو خصص لي شيخ معين يدي لي فقه وحديث وعقيده وتفسير، الحمد لله باخد تفسير ابن كثير يعني في جزء عام ان شاء الله دلوقتي، وباخد في العقيدة 200 سؤال وجواب وباخد في كتاب الفقه الحمد لله يعني ماشي كويس ويعني الحمد لله يعني ربنا وفقني ان قابلت الشيخ مصطفى العدوي، وهو حتى يعني اللي عرفني اللي هو مهتم بالاشبال اللي هو بعد سألني بعد ما خلصت معاه المحادثة اسمك ايه وسألني بعدها انا برضو بروح دروسه بروح احضر دروسه في مني تمنود لما شافني تاني مرة عارفني وقال لي عامل ايه دلوقتي وماشي مع الشيخ في ايه والحمد لله يعني ربنا وفقني يعني اللي انا قابلت الشيخ مصطفى
الحمد لله
ومن الاشخاص يعني اللي انا بعتز بيهم عم الحاج طلب احمد يوسف سليم يعني شخص محترم وادعو الله عز وجل ان يبارك له في مالي واولادي وصحته وزوجته
امين
ويا رب يديم عليه الصحه والعافيه ان شاء الله
امين امين واياكم يا ابني يا رب ربنا يسعدك ويسعد اولادنا جميعا خطباء المستقبل وابائهم وامهاتهم وكل المسلمين في العالم اجمعين اسال الله تبارك وتعالى في ختام هذه الحلقه ان يبارك فيكم وفي ازواجكم وفي ابنائكم وبناتكم وان يثبت اقدامكم على الحق الذي يرضيه انه ولي ذلك مولاه شهدي الاكارم الى ان القاكم ان شاء الله في الاسبوع المقبل اترككم في رعايه الله وامنه واستودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تحوي أزهار